أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سيدنا صلى على آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في صحيح هشام ابن الحكم، هو لو ابن سالم ابن الحكم، ذكرنا في الدرس السابق بأنه قد يقال لأن هذه الصحيحة ليس فيها دلالة على عدم نفوذ المنقاض الحسي، وإنما هي لو دلت على عدم نفوذ العلم فهي إنما تدل على عدم نفوذ العلم الحسي، يعني عدم نفوذ علم النبي صلى الله عليه وآله الحسي لا عدم نفوذ علمه الحسي. وذلك لهذا البيان، لبيان أن البينة وكذا اليمين إنما ينفع في أفضل التقادير بواسطة العلم الحسي بهما، إنما تنفع البينة عندما يعلم بها القاضي حسان فتنفع البينة. إذا ضمننا إلى ذلك استبعاد الالتزام بنفوذ العلم الحسي بالبينة أو باليمين وعدم نفوذ العلم الحسي بنفس الواقع، أن يكون العلم الحسي بالبينة نافع يجوز له أن يقضي بالبينة المعلومة حسان، بينما المدعى هو أنه لا يجوز له أن يقضي بالعلم الحسي المباشر بيش بالواقع، هذا بعيد. فإذا كان هذا بعيد حينئذ لا يمكن الالتزام بدلالة الرواية على عدم نفوذ العلم الحسي بالواقع، وإنما هي لو دلت على عدم نفوذ العلم فهي تدل على عدم نفوذ العلم الحسي للعلم الحسي بالواقع. بعبارة أكثر بساطة، أن العلم الحسي بالواقع هذا أقرب إلى الواقع من العلم الحسي بالبينات. فإذا كان العلم الحسي بالبينة أو باليمين نافذاً لابد أن يكون العلم الحسي بالواقع أيضاً شنو؟ نافذاً. فالرواية إذا دلت على عدم نفوذ العلم فهي تدل على عدم نفوذ العلم الحسي لا عدم نفوذ العلم الحسي. أقول هذا البيان يلاحظ عليه بأن ما يكون نافذ عند قيام البينة واليمين ليس هو العلم الحسي بالبينة أو باليمين، وإنما ما يكون نافذا هو القضاء المستند إلى البينة. نعم، لا ننكر أن البينة بينة محسوسة في أفضل التقادير، واليمين يمين محسوس للحاكم وللقاضي في أفضل التقادير، لكن النافذ هو القضاء المستند إلى البينة، هذا هو القضاء المستند إلى البينة. من الواضح أن القضاء المستند إلى البينة ليس فيه دلالة على نفوذ القضاء المستند إلى العلم الشمل العلم الحسي بعد وجود فارق أشرنا إليه سابقا وسنشير إليه لاحقا، أن هناك فارق بين الأيمان والبينات من جهة وبين العلم علم القاضي ولو كان حسيا من جهة أخرى، وهذا الفرق يمكن أن يكون ملحوظ للمشرع الحكيم، وهذا الفرق هو ماذا؟ هو أن القضاء يقصد به حل الخصومة ورفع النزاع وإنهاء الخصومات، ومن الواضح أن الاستناد في القضاء إلى البينات إلى الأيمان يخرج القضاء عن كونه قضية شنو؟ شخصية ترتبط بنفس ماذا؟ بنفس القاضي، وتعطي شفافية للقضاء وتسارع في ماذا؟ في إنهاء الخصومة بشكل أكثر مما إذا حكم القاضي أو قضى القاضي استنادا إلى ماذا؟ إلى علمه، من دون فرق بين أن يكون هذا العلم حسي أو يكون هذا العلم حسي. أقول أن إبراز هذه النكتة ولو على مستوى الاحتمال، ولو على مستوى الاحتمال شيء نحتمله، أن الشارع يريد أن يكون القضاء شفاف وواضح ومقنع لجميع الأطراف. الذي يقنع هو ماذا؟ هو الاستناد على أمور لا ترتبط بنفس القاضي الحاكم الذي يفصل الخصومة. أما الاستناد على شيء يرتبط به علمه الخاص، هذا لا يكون مقنعا حادثا ولا يكون مساهما بإنهاء الخصومة بشكل سريع. هذا احتمال موجود، هذا الاحتمال حينئذ، مع هذا الاحتمال كيف نقول بأن القضاء اعتمادا على البينة المحسوسة صحيح؟ القضاء اعتمادا على البينة المعلومة بالعلم الحسي، هذا كله صحيح. أن يكون هذا ملازم علما لنفوذ القضاء المعتمد على العلم شنو؟ على العلم الحسي، من فارق الواضح بينهما. أن القضاء المستند إلى البينة وإلى اليمين والمحسوسين للعلم الحسي، هذا كما قلنا يساهم في إنهاء الخصومة، مقنع لجميع الأطراف، بخلاف ماذا؟ القضاء المستند إلى علم ماذا؟ إلى العلم الحسي. هذا فارق واضح ووجداني، وحينئذ لا يمكن الانتقال من نفوذ القضاء المستند إلى البينة المحسوسة أو اليمين المحسوس إلى ماذا؟ إلى نفوذ القضاء المستند إلى العلم الحسي. بعبارة أخرى، لا توجد أولوية في المقام ولا حتى مساواة بل يمكن التفريق بينهما في الحكم، وتجويد هذا وعدم تجويد هذا. فإذا الرواية ليس فيها في الحقيقة دلالة على، يعني الرواية لو دلت على عدم النفوذ فحينئذ هي تدل على عدم النفوذ مطلقا من دون فرق بين العلم الحسي وبين العلم الحسي، بل هي تشمل العلم الحسي كما تشمل العلم الحسي. وبعبارة أخرى، أن الرواية إنما تدل على عدم نفوذ العلم باعتبار الحصر، إنما أخذ بينكم بالبينات والأيمان باعتبار الحصر. والحصر يعني أن 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 عدم نفوذ القضاء بغيرهما، ما بينا في أصل تقرير الاستدلال، عدم نفوذ القضاء لغير من ذكر ما ذكر وهو شنو؟ البينات والأيمان. عدم نفوذ القضاء بغيرهما، هذا غيرهما شامل للعلم الحسي الحسي كما هو شامل للعلم ماذا؟ للعلم الحسي. فإذا تم الاستدلال بالحصر وكان الحصر حقيقيا، فلا يفرق فيما يدخل في مفهوم الحصر بين العلم الحسي وبين العلم ماذا؟ وبين العلم الحسي، كل منهما لا يكون معتبر، لأن مقتضى الحاصر هو حصر النفوذ بخصوص ماذا؟ القضاء المستند إلى البينات والقضاء المستند إلى الأيمان. لكن عرفت فيما تقدم الخدش في أصل الاستدلال، وطرحنا قرائن متعددة على أن الحصر في الرواية الشريفة ليس حقيقياً، وإنما هو حصراً إضافي بالإضافة إلى ماذا؟ إلى العلم الغيبي للنبي صلى الله عليه وآله. كأنه يريد أن يقول أنا لا أقضي بينكم اعتماداً على العلم الغيبي، هذا أنا لا أقضي بينكم اعتماداً على العلم الغيبي، هذا الذي يفهم بالرواية. وإنما القضاء الذي أقضي به قد لا يطابق ماذا؟ الواقع، وقد يطابق ماذا؟ وقد يطابق الواقع. وهذا لا ينافي أنه يقضي استنادا إلى علمه العادي، لا إلى علمه ماذا؟ إلى علمه الشنو؟ الغيبي المطابق للواقع حسنا، لا يقضي استنادا إلى علمه العادي علمهم الناتج من الحس، من المشاهدة، من الرؤية. وهذا قد يفترض فيه المخالفة للواقع، طبعا بناء على يعني هاي قضية تفترض في الحقيقة بتحقيق مذهب كلامي في أن علم الإمام ما هي حقيقته؟ هل هو إرادي؟ هل هو حضوري؟ هل هو حاصل على كل حال؟ على كل حال بناء على هذا، على أنه علمه علم إرادي وأنه لا يعلم بتفاصيل القضايا علما فعليا حاصلا فعلا، حينئذ يمكن افتراض أن قضاء المسلم بالعلم العادي هذا قد يخطئ وقد شنو وقد يصيب، فيكون حاله وحال الأيمان وحال ماذا؟ حال البينات. على كل حال الرواية ليست في مقام حصر ما يجوز الاستناد إليه بالبينات والأيمان، وإنما هي في مقام حصر ما يجوز الاستناد إليه في مقام نفي الاستناد إلى ماذا؟ الغيبيات. في مقام نفي الاستناد إلى الغيبيات، وأنه أنا أطغي بالغيبيات، أقول لا أنا لا أطغي بالغيبيات، فلذا ربما يترتب على القضاء أني أحكم بشخص بخلاف ماذا؟ بخلاف الواقع، فإنما أقطع له قطعة من النار. هذا هي الخدشة في هذا الاستدلال. الدليل الرواية الثانية التي تدخل في هذا الدليل الأول، اللي هو ضمن الدليل الأول، هو الروايات التي يفهم منها حصر القضاء بالأيمان والبينات. الرواية الأولى كانت صحيحة الشام، الرواية الثانية هي معتبر داود بن فرقد المروية في الباب الأول من أبواب مقدمات الباب الثاني من أبواب مقدمات الحدود الحديث الأول. هذه الرواية يرويها الشيخ الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن حسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن داود بن فرقد، والرواية معتبرة سندا. قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالوا لسعد بن عبادة: أرأيت لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعا به؟ قال: كنت أضربه بالسيف. قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: ماذا يا سعد؟ فقال سعد: قالوا لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعا به، فقلت أضربه بالسيف. فقال: يا سعد، فكيف بالأربعة شهود؟ فقال: يا رسول الله، بعد رأي عيني وعلم الله أن قد فعل؟ قال: إي والله، بعد رأي عينك وعلم الله أن قد فعل، إن الله جعل لكل شيء حدا، وجعل لمن تعدى ذلك الحد حدا. هذه الرواية المعتبرة المروية بعدة طرق، أيضا جعلت من الأدلة التي يستدل بها على عدم نفوذ علم القاضي وعدم جواز الحكم استنادا إلى علم القاضي، وأنه لا بد من الأربعة شهود، وأنه بغير الأربعة شهود لا يمكن أن يثبت ماذا؟ يثبت هذا الحاد ويقضى بذلك الحاد. هذه الرواية وتقييد الاستدلال بها. هذه الرواية يمكن أن يلاحظ عليها بأنها ليست بصدد نفي الاستناد إلى العلم في باب القضاء، وإن مو يمهل هذا العالم، ليست في مقام نفي الاستناد إلى العلم في باب القضاء، وإنما هي في مقام بيان أن إقامة الحد هو من وظيفة منه حاكم، من وظيفة الحاكم، إذا شهد عنده شهود أربعة. وليس من شأن الزوج أن يقيم ماذا؟ أن يقيم الحاج. طبعا بالمناسبة هذا لا ينافي الرواية العامة، يعني ممكن أن يقال لا ينافي الرواية اللي تقول أنه يجوز له الإنسان أن يدافع عن عرضه ولو بقتل الشخص. ليس أن هذه الرواية تفترض بعد صدور الحدث. واضح؟ يعني هكذا لابد أن نقول أنه هذه بعد صدور الحدث مو قبله، قبله يمكن للإنسان أن يدافع عن عرضه. إذا قلنا تكلمنا في جواز الدفاع عن المال وعن العرض وعن النفس ولو بقتل ماذا؟ بقتل المعتدي الذي يريد انتهاك العرض أو سرقة المال أو القتل. هذه الرواية تريد أن تقول أن إقامة الحد ليس بيد الزوج، ليس من شأن الزوج، وإنما هو من شأن الحاكم والقاضي عندما تحصل مرافعة ويشهد شهود أربعة على أنه زنى هذا الرجل، عندئذ يقيم الحاكم عليه ماذا؟ عليه الحد. ولذا هذه الرواية جعلت الأربعة شهود في مقابل علم الزوج، لم تجعل الأربعة شهود في مقابل علم القاضي. أصلا لم يذكر في الرواية علم للقاضي حتى تكون الرواية ناظرة إلى عدم وجود علم القاضي، ما له علاقة بعلم القاضي، وإنما هي افترضت أن الزوج علم بصدور هذا الفعل من هذا الشخص. الرواية تقول ماذا؟ تقول بأنه لا بد من الأربعة شهود، يعني لا بد من ماذا؟ من إقامة دعوة وحضور أربعة شهود، عندئذ يتولى إقامة الحد الحاكم. وأن إقامة الحد ليس من وظائف وليس من شؤون ماذا؟ من شؤون الزوج نفسه. فالأربعة شهود جعلت في مقابل علم الزوج، ولين لم تجعل الأربعة شهود في مقابل علم القاضي، بمعنى أن القاضي لا يجوز له أن يستند لماذا؟ يستند إلى علمه. وإنما هي تقول أن الأربعة شهود لا بد منها. أين الأربعة شهود الذين يشهدون على ماذا؟ على ذلك. عندما يريد القاضي أن يحكم بهذا الشيء الأربعة شهود لا بد أن، يعني الأربعة شهود في مقابل علم ماذا؟ علم الزوج. فتدل إلى دلة الرواية تدل على عدم الاعتبار بعلم ماذا؟ بعلم الزوج. وهذا ليس فيه دلالة على عدم الاعتبار بعلم ماذا؟ بعلم القاضي. الرواية ليست بصدد بيان عدم نفوذ علم القاضي، لأن علم القاضي لم يذكر فيها. الرواية بصدد بيان أن إقامة الحد ليس من شؤون الزوج، وإنما هو من شؤون ماذا؟ من شؤون القاضي. إنما هو من شؤون القاضي، من شؤون الحاكم، هو الذي يقيم هذا الحد. حينئذ هذا القاضي يمكن أن يستند إلى ماذا؟ يستند إلى أمور أخرى. القاضي لا يجب أن ينحصر أن يستند في إقامة الحد على ماذا؟ على أربعة شهود. الأربعة شهود كأنه إشارة إلى وجود قاضي ووجود مرافعة ووجود ماذا؟ قضية مرفوعة من الحاكم الشرعي، إشارة إلى هذا. أما أنه هل يلزم القاضي بأن لا يقيم الحد إلا استنادا إلى أربعة شهود، وأنه لا يجوز له أن يقيم الحد استنادا إلى علمه، هذا ما يفهم من الرواية. كما هو الحال في الإقرار، لا إشكال في أن الإقرار وسيلة من وسائل إثبات الشنو؟ إثبات الزنا، ومبرر لإقامة الحد، ولم يذكر في الرواية. فالذي يفهم من الرواية أن أين الأربعة شهود، يعني أين المرافعة، أين الحاكم الذي يقضي بماذا؟ يقضي حاكم بماذا؟ بأربعة شهود. هذا ليس في مقام نفي جواز استناد الحاكم إلى غير الأربعة شهود لإثبات الزنا وإقامة ماذا؟ وإقامة الحد، وإنما هي في مقام نفي أن إقامة الحد من قبل الزوج ليس من حقه أن يقيم الحد. الزوج ليس من حقه أن يقيم الحد. أين الأربعة شهود؟ يعني أين المرافعة؟ أين القضاء؟ أين الحاكم الذي يقضي بذلك؟ هذا ما يفهم منا انحصار طريق ثبوت الزنا وإقامة الحد بخصوص الأربعة شهود، ونفي ماذا؟ استناد المن إلى علم القاضي، وإنما الرواية بهذا الجو بهذا البيان الذي ذكرناه. ويؤيد ذلك، يعني يؤيد أن الرواية ليست في مقام نفي استناد القاضي لإقامة الحد وإثبات الزنا إلى علمه، هو رواية ومعتبرة الحسين بن خالد المتقدمة التي صرحت على جواز إقامة حد الزنا للحاكم إذا نظر وشنو وقل يا شنو وراء الرواية المتقدمة في باب الزنا، صرحت لأن الحاكم إذا رأى أو نظر إلى شخص يزني يقيم عليه الحد بلا حاجة إلى ماذا؟ للبينة، يتصرف يعني لا حاجة إلى الشهود. هذا يؤيد هذا الفهم في هذه الرواية، وهو أن الرواية ليست بصدد بيان نفي الاستناد إلى علم القاضي لإقامة حد الزنا، وإنما هي بهذا الجو، الجو أن الزوج ليس من حقه إقامة هذا الحد، ليس من وظائفه، ليس من شؤونه، وإنما هو من شؤون ماذا؟ الحاكم. فالأربعة شهود كأنها إشارة إلى الشيء المتعارف، كناية عن ماذا؟ عن مرافعة، عن رفع الدعوة إلى الحاكم، كناية عن حكم الحاكم. الحاكم عندما ترفع إليه الدعوة ويحكم، عندئذ يجوز إقامة الحد، لا أن الزوج هو الذي يمارس إقامة هذا الحد. والرواية معتبرة ابن خالد واضحة، رواية صريحة في أنه يجوز للحاكم اعتمادا على علمه بالنظر وبالرؤية يجوز له إقامة الحد، ولا يحتاج إلى ماذا؟ إلى بينة أصلا كما تقدم سابقا. ومن جملة الروايات التي تدخل في هذا الباب ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام في الباب الأول من أبواب كيفية القضاء، الحديث السادس. في رواية غير تامة سندًا يرويها الشيخ الكليني عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن أحمد بن محمد بن عبد الله، عن أبي جميل، عن إسماعيل بن أبي يويس، عن ضمرة بن أبي ضمرة، عن أبيه، عن جده، قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: أحكام المسلمين على ثلاثة: شهادة عادلة، أو يمين قاطعة، أو سنة ماضية من أئمة الهدى عليهم السلام. هذه الرواية، هذه الرواية استدلال بها هذا، لأنه يفهم منها الحصر أن أحكام المسلمين على ثلاثة أمور: شهادة عادلة، يمين قاطعة، أو سنة ماضية من قبل أئمة الهدى. بمفهوم الحصر هي تنفي ماذا؟ الاستناد إلى ما عدا هذه الأمور الثلاثة، ومنها ماذا؟ ومنها علم القاضي، ومنها علم القاضي. هذا كيفية الاستدلال بالرواية. هذه الرواية ضعيفة سندا، حتى لو كانت تامة دلالة هي ضعيفة سندا، بسبب ضعف كثير من ذكر في سندها أو مجهوليته، ولذا لا يمكن الاستناد إليها لإثبات هذا الحكم، وهو عدم نفوذ علم القاضي في محل الكلام. مضافا إلى احتمال طرح في كلمات الفقهاء في هذه الرواية، وهو أنه يمكن إدراج علم القاضي في فقرة الشهادة العادلة، يمكن إدراجه في فقرة الشهادة العادلة. المهم هو ضعف السند في الرواية، ونطرح أيضا الاحتمال السابق، وأن الحصر فيها ليس حصرا حقيقيا، أن الحصر فيها ليس حصرا حقيقيا، خصوصا بعد افتراض أن الصحيحة تشاني بالحكم المتقدمة حصرته في شيئين، هذه تحصره في ماذا؟ في ثلاثة. هذا يساعد على ماذا؟ أو يشكل قرينة على أن الحصر في هذه الروايات ليس حصرا شنو؟ حقيقيا. هذه هي الرواية شنو؟ السير الثالثة. هذا عمدة الروايات التي قد يفهمها الحاصر في الأيمان والبينات والجواب عنها. الدليل الثاني الذي يستدل به على عدم النفوذ هو أن يقال بأن بعض الطرق المجعولة في باب القضاء من قبيل الإقرار، من قبيل الشهادة، هذه كثيرا ما يحصل العلم بالواقع قبل ثمانيتها، قبل أن تتم يحصل العلم للحاكم بالواقع نتيجة ظروف معينة يحصل بها العلم. كثيرا ما يحصل، مثلا الإقرار بالزنا، إقرار بالزنا المعروف هو أنه لا يجب فيه الحد إلا بتكرره 4 مرات، يقر 4 مرات، لا يجب الإقرار به مرة واحدة، وبحسب العادة، بحسب العادة خصوص هذا الذي يقر واضح أنه هو إنسان يعني صادق ويريد أن يستغفر ربه ويتوب إلى ربه، إلى ربه من هذا الذنب الذي ارتكبه، ويريد أن يبرئ نفسه، يطهر نفسه كما في الرواية، فآثار الصدق واضحة عليه. فإذا أقر مرة واحدة، مرتين، عادة العلم يحصل للحاكم لتحقق هذه الواقعة بعد الإقرار مرة أو مرتين. الإصرار من قبل هذه الروايات التي تشترط ماذا؟ الإقرار 4 مرات، هذا الإصرار على أن يكون عدد الإقرار 4 مرات، مع أنه كثيرا ما يحصل العلم للحاكم قبل الإقرار الرابع، قبل الإقرار الرابع هذا يكون كالصريح في عدم ماذا؟ في عدم جواز التعويل على ماذا؟ على العلم الحاصل للحاكم، عدم جواز التعويل على العلم الحاصل للحاكم. طبعا هذا الدليل يتوقف على افتراض ماذا؟ على افتراض كثرة حصول العلم قبل ثمانية ماذا؟ الإقرار المعتبر، قبل ثمانية الإقرار المعتبر اللي هو 4 مرات. كثيرا ما يحصل العلم، لكن بالرغم من هذا الرواية تصر على ماذا؟ على أن يتم الإقرار، إقرار الرابع، لأنه لا يجوز الحكم بالزنا، لا يجوز إقامة الحد إلا بعد إكمال الإقرار الرابع، مع أنه قد يحصل في البين وفي الأثناء وقبل إكمال الإقرار الرابع قد يحصل ماذا؟ العلم. هذا معناه شنو؟ معناه أنه لا يجوز إقامة ذلك الحد إلا بماذا؟ بماذا؟ بالعلم، وأنه لا بد من الإقرار 4 مرات، وإن حصل العلم في ماذا؟ في الأثناء بين الإقرار، بعد الإقرار الأول وبعد الإقرار الثاني وبعد الإقرار الثالث، وإن حصل العلم لا يجب الاستناد إليه في مقام إقامة هذا الحد، بل لا بد من إكمال الإقرار الرابع. ونفس الكلام يقال في ماذا؟ في الشهود، في الشهود الأربعة المعتبرين مثلا في باب الزنا، نفس الكلام يقال، لأنه الشهود عندما يكون عدول قد يحصل العلم من شهادة عادل واحد، قد يحصل العلم من شهادة عادل واحد، فما ظنك بعادلين، فما ظنك بثلاثة عدول. العادة تقتضي خصوصا مع افتراض خصوصية في هؤلاء الشهود العدول وخصوصية في ظروف القضية، كثيرا ما يحصل ماذا؟ العلم قبل ماذا؟ قبل أن يشهد الشهادة الرابعة، قبل الشهادة الرابعة يحصل العلم. بالرغم من ذلك الروايات تصر على ماذا؟ على أن يكون الشهود قد 4. هذا الإصرار على أن يكون الشهود 4 هو كالصريح في أن العلم الذي يحصل قبل الشهادة الرابعة، قبل شهادة الشاهد الرابع، هذا لا اعتبار فيه، ولا يجوز الحكم على أساسه، ولا يجوز إقامة الحد على أساسه. فهذه الأدلة ويستفاد منها عدم نفوذ علم الحاكم في هذه الموارد. هذا هو الدليل الثاني. تمام، بل يمكن تعيينه حتى لشهادة البينة، قد يقال هكذا أنه يمكن تعيينه حتى للبينة اللي هي عبارة عن شهادة عادلين، مع أنه قد يحصل علم شهادة عادل واحد بكونه ثقة بكونه كبير، يحصل كثير ما يحصل الإنسان العلم من النقل من الأخبار ثقة واحد، ثقة واحد يحصل له العلم لظروف خاصة في القضية، فيحصل العلم حتى بشهادة عادل واحد. فلماذا يصر على ماذا؟ على أن يكون هناك شاهد ماذا؟ آخر. هذا هو الدليل الثاني، وصلى الله عليه وسلم.